بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسناد قصة الشاة والذئب، ولم يذكر قصة البقرة.
كنا بدأنا في درس البارحة في ذكر فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي ذكر فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة لأصحابه. تلك هي أن رجلا استخدم بقرة وحمل عليها يعني متاعا، ولكن البقرة كلمته وقالت له: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. فلما قص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه القصة، وذكر فيها أن من سمع هذه القصة من تلك الأمة عجبوا واستغربوا وقالوا: كيف يحدث هذا؟ بقرة تتكلم؟ وعدوا ذلك من خوارق العادات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بالله، آمن بالله
أؤمن به
وكتبه واليوم الآخر، وآمن بأن مثل هذا لا يستغرب ولا يستبعد، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق البقرة وأوجد فيها هذه الصفات قادر على أن ينطقها. فقال: وأنا أؤمن بهذا. ثم قال: وأنا وأبو بكر وعمر نؤمن بهذا، يعني بأن البقرة تتكلم. ولم يكن أبو بكر وعمر رضي الله عنه موجودين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لثقته بإيمانهما ولمعرفته بما جبل عليه من الإيمان والتصديق بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك مصدقا لهما وقال ذلك مقرا بما عليه اعتقادهما. ومن هنا استنبط أهل العلم فضل أبي بكر وفضل عمر رضي الله عنهما وكمال إيمانهما وتمام إيمانهما وأنهم يؤمنون بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون في ذلك. ثم أورد الإمام مسلم رواية أخرى حول هذا الموضوع لكنها لم تكن في سيرة البقرة وإنما كانت في قصة الذئب، حيث سطى ذئب على شاة وأراد افتراسها لكن صاحب الشاة كان موجودا فطارد الذئب وخلص الشاة من يديه. ولما أخذ شاته ورجع منتصرا بفضل الله التفت الذئب إلى صاحب الشاة وقال له إن كنت قد خلصتها مني الآن لكن سيأتي يوم أخذها وأفترسها ولا تتمكن من تخليصها مني إذا جاء يوم السبع، يوم السبع. فقال الناس عجبا، هل يتكلم الذئب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الذئب يتكلم بقدرة من الله جل وعلا وأنا أؤمن بذلك، يعني بكلام الذئب. وأبو بكر وعمر يؤمنون بما آمنت به. ولهذا ضرب هذه القصة وقصة البقرة في تأكيد أن المؤمنين الذين يؤمنون بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بأمور الغيب هم يؤمنون بمثل هذا. ومحل الشاهد من هذا الحديث أنه ذكر لتأكيد فضل إيمان كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأورد الإمام المسلم رحمه الله روايات هذا الحديث مرة جمع فيها بين القصتين ومرة أفرد كل قصة في حديث مستقل. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري وفي حديثهما ذكر البقرة والشاة معا وقال في حديثهما فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما هما ثم،
يعني ولم يكونا موجودين.
قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال،
فالحديث مشهور. نعم.
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما،
هذا في أول حديث مر بنا يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغار، وعندما وصل وفد قريش الذين قصوا الأثر حتى بلغوا موضع الغار ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم كما أنهم لم يروا أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أمر قضاه الله وقدره فلن يروه، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، فهو معهم يحفظهم ويكلأهم ويمنع عنهم العدو، ولذلك وقفوا ثم رجعوا ولم يروهم. نعم.
قال معناه ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد، وهو داخل في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم. وإن كانت هذه عامة تشمل كل متق وكل محسنين، إلا أن هذه المعجزة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه هي أخص من ذلك. نعم.
قال وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا المقام،
يعني في هذا المقام الذي يخشى فيه ويبلغ الإنسان فيه غاية الخوف والخشية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية من الطمأنينة وفي غاية من الهدوء، لأن توكله على الله سبحانه وتعالى كفاه أن يخطر في باله أنهم يأخذونه. نعم.
وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وهي من أجل مناقبه، والفضيلة من أوجه منها هذا اللفظ، ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله.
بذله نفسه ومفارقته أهله وماله، كل هذه فضائل قدمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فاستوجب هذا المدح وهذا الثناء وهذه المرتبة. نعم.
ومفارقته أهله
مفارقته أهله
ومفارقته أهله وماله
وماله
وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة الناس فيه، ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك.
جعله
نفسه
نفسه
ونفسه وقاية
وقاية
وقاية عنه وغير ذلك،
يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حيث كان معه في هذه الرحلة المباركة، إن تذكر الطلب مشى خلفه، وإن تذكر الرصد مشى قبل أمامه، وهكذا كان رضي الله تعالى عنه كثير الحرص والالتفات والتتبع لمقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى.
وهذا أيضا من فضله رضي الله عنه، إذ أدرك ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أدرك ما لم يخطر في بال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، فعرف من هذا القول وهذا التلميح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه، وأن الله خيره فاختار ما عند الله، وهذا دليل على دنو وقرب أجله صلى الله عليه وسلم.
فبكى أبو بكر وبكى،
يعني بكى وألح واشتد في البكاء،
معناه بكى كثيرا ثم بكى. والمراد بزهرة الدنيا نعيمها وإعراضها وحدودها، وشبهها بزهرة الروض. وقوله فديناك دليل لجواز التفدية، وقد سبق بيانه مرات. وكان أبو بكر رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، فبكى حزنا على فراقه وانقطاع الوحي وغيره من الخير دائما. وإنما قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا وأبهمه، لينظر في فهم أهل المعرفة ونباهة أصحاب الحذق،
يعني أن من كان قريبا من الله، ومن كان على ارتباط وعلاقة بالله جل وعلا، ومن كان مطيعا لله، فإن الله يلهمه ويعلمه ويرشده لأمور قد لا يتنبه لها كثير من الناس. نعم. كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر رضي الله عنه. قال العلماء: معناه أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله، وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة،
وإنما هو من باب تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن باب بذل المعروف رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى.
لأنه أذن مبطل للثواب.
ذاك المن الذي هو البذل تطلعا للسمعة والرياء أو للذكر الحسن هذا هو المذموم. نعم.
ولأن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قبول ذلك وفي غيره. قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. وفي رواية لكن أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. قال القاضي قيل أصل الخلة الافتقار والانقطاع، فخليل الله المنقطع إليه، وقيل لقصره حاجته على الله تعالى.
هذا في تأويل معنى الخلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر أن يتخذ أبا بكر خليلا حيث شغل قلبه بخلته لربه سبحانه وتعالى، وهو أيضا يدل على فضيلة أبي بكر ومكانته ومنزلته، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم حبيبا له. نعم.
وقيل الخلة الاختصاص، وقيل الاصطفاء. وسمي إبراهيم خليلا لأنه والى في الله تعالى وعادى فيه. وقيل سمي به لأنه تخلق بخلال حسنة وأخلاق كريمة. وخلة الله تعالى له نصره وجعله إماما لمن بعده. وقال ابن فورك الخلة صفاء المودة بتخلل الأسرار.
صفاء المودة
بتخلل الأسرار. نعم
نعم.
وقيل أصلها المحبة ومعناه الإسعاف والألطاف. وقيل الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله. ومعنى الحديث أن حب الله تعالى لم يبق في قلبه موضعا لغيره. قال القاضي عياض رحمه الله وجاء في أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا وأنا حبيب الله. فاختلف المتكلمون هل المحبة أوقع من الخلة أو أرفع. نعم
أرفع من الخلة.
نعم.
والذي عليه أهل العلم أن الخلة أعلى مكانة ودرجة من المحبة. نعم.
فاختلف المتكلمون هل المحبة أرفع من الخلة أم الخلة أرفع أم هما سواء. فقالت طائفة هما بمعنى فلا يكون الحبيب إلا خليلا ولا يكون الخليل إلا حبيبا. وقيل الحبيب أرفع لأنها صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل الخليل أرفع وقد ثبتت خلة نبينا صلى الله عليه وسلم لله تعالى بهذا الحديث،
ولذلك كانت أعلى شانا وأرفع من المحبة.
ونفي أن يكون له خليل غيره.
ونفى أن يكون
له خليل غيره.
نعم.
وأثبتت محبته لخديجة وعائشة وأبيها وأسامة وأبيه،
وما يدل على أن المحبة تكون مشتركة وتكون موزعة، لكن الخلة لا تقبل الانقسام ولا الاشتراك.
وفاطمة وابنيها وغيرهم. ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه، هذه مبادئها. وأما غايتها فكشف الحجب
فكشف الحجب
عن قلبه حتى يرى ببصيرته نعم سم.
يعني حتى يرى ببصيرته ما، ورؤيته تكون يعني رؤيا إيمانية، فتبلغ أو فتتخلل القلب. نعم.
فيكون كما قال في الحديث الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.
هذا فيما يتعلق بالنسبة للمحبة ومشاركة يعني الأعضاء.
نعم.
ومشاركة الحواس، لكن الخلة منزلة أعلى من هذه. نعم.
وبصره إلى آخره. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وأما قول أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف هذا، لأن الصحابي يحسن في حقه الانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا إذا انقطعت محبة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خليله.
أيوة.
تسمى خلة. أيوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خلته منقطعة لربه، وأنه لا يمكن أن يشرك غير ربه في هذه الصفة، ولذلك اعتذر عن أن يصف بها أبا بكر رضي الله عنه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة بفتح الخاء، وهو الباب الصغير بين البيتين، وهي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحن.
وهذه يعني كانت من عادات الجيران من العرب إذا سكنوا مكانا وكانت بينهم ردها، أو أنهم يفتحون بعض الأبواب الصغيرة ينفذوا منها إلى المسجد وإلى بعض الرحبات. وأول ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كانت بعض البيوت المجاورة لمسجده صلى الله عليه وسلم لها خوخات يخرج منها أصحابها إلى المسجد، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل الخوخات حتى لا يكثر التشويش ويضيق الأمر والمكان على المصلين في المسجد، وإنما رخص لخوخة أبي بكر الصديق وحده رضي الله تعالى عنه.
وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه.
طيب بس نكمل. نعم.
وفيه أن المساجد تصان عن تطرق الناس إليها في خوخات ونحوها إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمة،
يعني التي تفتح فيها الخوخات كباب يخص الإمام ونحوه، وما عدا ذلك فينبغي أن تستعمل الأبواب الخاصة بالمسجد للدخول وللخروج. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، هما بكسر الخاء، فأما الأول فكسره متفق عليه،
الخل
وهو الخل بمعنى الخليل، وأما قوله من خل من خله فبكسر الخاء عند جميع الرواة.
نعم.
في جميع النسخ.
نعم، يعني هذه متفق عليها في النسخ، وتلك الأولى في اللغة. نعم.
وكذا نقله القاضي عن جميعهم قال: والصواب الأوجه، وصواب الأوجه فتحها
خله.
قال: والخلة والخل والخلال والمخاللة والخلالة والخلوة الإخاء
والخلة
والخلوة في واو الشام.
أيوة.
والخلوة والخلوة الإخاء والصداقة، أي برئت إليه من صداقته المقتضية المخللة المخللة، هذا كلام القاضي، أو المخاللة هذا كلام القاضي، والكسر صحيح
الخلة.
نعم. كما جاءت به الروايات، أي أبرأ إليه من مخاللتي من مخالتي إياه. وذكر ابن الأثير أنه روي بكسر الخاء وفتحها
خلة وخلة،
وأنهما بمعنى الخلة بالضم التي هي الصداقة. قوله: بعثه على جيش ذات السلاسل،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.